كما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذه الحكمة جاءت الجملة الانفرادية بين المبتدأ والخبر لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها وما تفعله في ساعة لا يرهقها فيه ضيق وعناء شديد. ثم جاء بالخبر أولئك أصحاب الجنة أولئك المبتدأ وأصحاب خبره والمبتدأ وخبره خبر المبتدأ الأول الذي هو الموصول بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون خلودا أبديا لا يبغون عنها حولا عطاء غير مجهول. فإن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا يمرضون ولا يسلمون ولا يزول عنهم النعيم بل هم في سرور ونعيم دائم يتمتعون بأنواع المآكل والمشارب والمشارب والمناكل إلى غير ذلك مما بينه الله في آيات كثيرة. وقد قدمنا أن الجنة في لغة العرب البستان لأن أشجاره المرتفعة تجن الداخل فيه. وجاء في القرآن إطلاق الجنة على البستان كقوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وهي قصة بستان معروف في أطراف اليمن كما يأتي في تفسير سورة القلم إن شاء الله. وكقوله جل وعلا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه لا غير ذلك من الآيات. وبالإطلاق العرب الجنة على البستان كما قدمنا قول الظهور كأن عيني في غرب المقتلة من النوادف تسقي جنة سحقا يعني بقوله جنة بستان نخل وقوله سحقا جمع سحوق يستحوق النخلة الطويلة. أما الجنة في اصطلاح السحق هي دار الكرامة التي أعد الله لعباده المؤمنين وهي شجرة مثمرة ونهار مضطرب وغرفة عالية وزوجة حسناء ورضا لا سخط بعده. المؤمنون فيها ينظرون إلى وجه الله الكريم كما جاء في آيات وأحاديث صحيحة كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وعلى معنى قوله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ومن أعظم السرور الخلود لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه. فترى الإنسان في سرور متمتعا بنسائه الحسان وماله ونعيمه وليته في الدنيا فإذا خطر على قلبه أنه يموت وتنكح نساؤه بعده وتقسم أمواله فكبرت عليه تلك اللوائي وبقي مهموما. ولها كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما تتم به الليلة في الدنيا. ولها قال الله هم فيها خالدون لا يزولون عنها أبدا فلا تورث ديارهم من بعدهم ولا تنكح نساؤهم من بعدهم ولا يصير ما عندهم من النعيم لأحد بعدهم هم خالدون في وارث النعيم. وقد صدق من قال أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. في السرور هي تيقن صاحبه الانتقال عنه صار عليه غما. وقد أوضح على بعض الشعراء فقال أحب لوالي الهجر لا فرحا بها عسى الدهر يأتي بعدها بإيصالي ويضرب أيام الوصال بأنني أرى كل وصل معقدا بزوالي. فالفترة في الزوال تسدل الليات الحاضرة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يذكروا لمثل الموت ويقال للموت هذه من الليات لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها لأنه يقطعها. ولذا قال هم فيها خالدون لا يزول عنهم ذلك النعيم حتى تتصدر غبطتهم به بزواله.
ونزعنا ما في صدورهم من امر تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أريدوا أن تدخلوا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
ونزعنا ما في صدورهم من غل لما كان أهل الدنيا على مصادقتهم والقرابات بينهم يكون بينهم الغل والغش والبغضاء والحسد. بين الله أن أهل الجنة سالمون من هذا الداء الذي يصاب به أهل الدنيا ونزعنا صيغة الجمع للتعظيم والله جل وعلا هو الذي نزع ما في صدورهم أي صدور عبادنا المؤمنين الذين هم أصحاب الجنة نزعنا جميع ما في صدورهم من غل. اختلفت عبارات العلماء في الغل إلى معان متقاربة والظاهر أنه يشملها كلها. فبعضهم يقول الغل الحقد الكامل وبعضهم يقول هو البغض وبعضهم يقول هو الحسد والكراهية فهو يشمل ذلك كله لأن الإنسان قد يكون له في قلبه للآخر حقد كامل وحسد وبغض يكون هذا بين الآدميين. فالله جل وعلا يوم القيامة ينزع من صدور المؤمنين في الجنة جميع الأحقاد ولا يكون هنالك أحد يدير حقدا لأخيه ولا بغضا ولا حسدا ولا غشا بل ليس بينهم إلا التواد الكامل والتعاطف والتناصح يحب بعضهم بعضا. ومن آثار ذلك أن منازلهم متفاوتة يملأ بعضهم منازل بعض فوقه كما ننظر النجم في السماء وما على لا يحسده على ارتفاع منزلته عليه بل هو يحبه ولا يضمر له في ذلك حسدا ولا غلا. وذكر غير واحد عن عثمان بن عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال ارجو ان اكون انا وعثمان وطلحه والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. ذكره عن علي رضي الله عنه غير واحد قتادة وغيره وكثير من طرقه فيها انقطاع والله اعلم بصحته اليه ولكنه مشهور فائد على ألسنة المفسرين والعلماء والله اعلم بصحته عنه. ولا شك انهم ان كان بينهم في الدنيا شيء لان علي والزبير قاتلا لان طلحه والزبير فممن قاتل علي رضي الله عنه يوم الجمل. وبعضهم يزعم انه كان بينه وبين عثمان بن عفان بعد الشيء مع ان الذي يظهر ان عليا وعثمان لم يكن احدهما يضمر بالاخر الا الطيب. وكان تسليم الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافه الى معاويه بن ابي سفيان رضي الله عن الجميع فيها اعظم من قذف لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لأن كثيرا من الناس كانوا يتهمون عليا رضي الله عنه بما هو بريء منه أن له ضلعا في قتل عثمان وأنه كان يقول له الوليد ابن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان من أمي يعرض بعلي بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناهبه بني هاشم كيف التعاقد بيننا وعند علي سيفه وحرائبه وكانوا يظنون بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أنه مقصر في القواد من قتلة عثمان وأنه قادر على أن يقتلهم وأنه مقصر. فلما سلم الحسن رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان مصداقا لحديث جده إن ابنها يا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمتي فصار الأمر كله إلى معاوية وهو ولي الدم الذي كان يطالب به في أهل الشام، وكان امتناعه من بيعة علي لا يعلمه بالله إلا أنه يمكن من قتلة عثمان فيقتلهم قصاصا ثم يبايع عليا. فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له منافع أبدا، واجتمعت عليه كلمة المسلمين وصار واليا على جنوب المسلمين لا منافع له. لما سلمه الحسن الخلافة رضي الله عنه لم يستطع معاوية أن يقتل واحدا كارما ما كان ممن قتل عثمان رضي الله عنه، فتبينت ذلك براءة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه مما كانوا يتهمون به، فصار في تسليم الحسن الخلافة لمعاوية أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه وأعظم براءة مما كان يتهم به من لا يعلم ولا يقدر فضله رضي الله عنه. وقوله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم، قال بعض العلماء الله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخل الجنة، وقال بعض العلماء ينشئه من نشأة جديدة على فطرة سليمة خالية من الأحقاد. وظاهر الآية أنهم يوم القيامة يبعثون وهو موجود فيهم، إلا أن الله يسله وينزعه منهم، بدليل قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقد قال في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذا من أعظم كمال الجلاد، حيث يكون الإنسان خالدا مخلدا، وحيث يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم، ليس بين اثنين منهم شحناء ولا عداوة ولا حقد ولا حسد ولا مخاصمة، وكل هذا من كمال النعيم. وقوله تجري من تحتهم الأنهار، أعرضه بعضهم حالا وبعضهم منع إتيان الحال هنا، لأنه قال نزعنا زائدها لا دخل له في الجملة، فلا يمكن أن تكون حالا، وبعضهم يقول يصح أن تكون حالا، فعلى أن الجملة حالية فلا إشكال، وعلى امتناع الحالية فيها كما زعمه بعض علماء العربية، فهي كلام آخر مستأنف مما يعطيهم الله، تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت قصورهم وغرفهم العالية، تجري من تحتها الأنهار سائلة. يقول بعض العلماء أنهار الجنة تجري في غير أخدود، ويذكرون أن المؤمن في غرفته العالية قد يسير إلى النهر تحته فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته، كما يأتي في تفسير قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ولا غرابة بارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض، لأنه يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب، لأنك أيام البلح تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحوق، فإذا ضغطت على البلحة بدرسك طهر منها الماء، وهذا الماء إنما أخذته من عروقها فصعد من ثرى الأرض ومن عروق النخلة، وطلع معها الجلع القوي الخشن، طلع معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي بقدرته. فمن فعل هذا فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف المؤمنين العالية، تعالي إلى نهار مختلفة الألوان والأشكال، كما قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذا معنى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تارة يخرج الجنة نظرا إلى أنها اسم جنس، وتارة يجمعها، والنعيم وقيل النعيم أضافها إلى النعيم لأنهم يتنعمون فيها بجميع الليالي، وتظهر على وجوههم نظرة النعيم، فهم في غاية النعيم، والنعيم ضد البؤس، فهم في نعمة دائمة ظاهرة آثارها على أبدانهم بنظرة وجمال وسرور وهبطة، لا يسيبون ولا يهرمون ولا يمرضون. ولذا قال في جنات النعيم، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، بين الله أنه لما أدخل أهل الجنة الجنة حمدوا الله وعلى نعمه وذلك يقرأ عنه في مواضع كثيرة وقوله عنهم أنهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وقال عنهم هنا أنهم حمدوه أيضا فقالوا الحمد لله الحمد معناه كل ثناء جليل ذلك لله جل وعلا لأنه يستحقه لذاته ولأنه يستحقه علينا بما أنعم علينا حيث أدخلنا على النعيم الخالد الذي لا يزول الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا للطريق التي ينال بها هذا الثواب العظيم وهو الجنة نحمد الله على أن وفقنا في دار الدنيا وهدانا إلى الإيمان به واتباع رسله حتى منا بذلك العمل الصالح وهذا الجزاء المقيم والنعيم العظيم الذي هدانا لهذا ثم قالوا وما كنا لنهتدين هذه اللام والتي تسمى في النحو بلام الجحود وهي تؤكد النفي تؤكد نفي هدايتهم لولا أن الله هداهم وتسمى لام الجحود ولا تكون إلا بعد كون المنفي نحو ما كان ولم يكن والفعل منصوب بعد عاب المضمرة وما كنا لنهتدي إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها لولا أن هدانا الله المقدار المنسبك من أن وصلتها في محل رفع لأن ما بعد ليلى مبتدأ خبره محذوف غالبا والمعنى ليلى هداية الله موجودة ولما منا على الجزاء ولما عدونا إلى هذا العمل الذي هذا جزاؤه وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا الثاني أهل بن عامر وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقرأه ابن عامر وحده ما كنا لنهتدي بلا واو والمصاحف التي أرسلت إلى السام ليس فيها الواو وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو وهما قراءتان سبعيتان ولغتان فصيحتان ولأجل هذا الاختلاف بزيادة حرف في بعض القراءات الصحيحة وحذفه من القراءات الأخرى كان ذلك سبب تعدد نسخ المصحف العثماني تعدد نسخه لتكون نسخة فيها الواو ونسخة الواو فيها فبعض المصاحف التي أرسلت إلى الشام ليس فيها الواو وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو وهي قراءة الثاني وابن عامر وهذا معنى قوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم قالوا على سبيل الفرح والغبطة والسرور لقد جاءت رسول ربنا بالحق والله لقد جاءتنا رسول ربنا في دار الدنيا بالحق لأن العمل الصالح الذي أمرتنا به والجزاء الذي وعدتنا أننا له هذا هو قد تحقق لنا ودخلنا الجنة التي كانوا يعرفوننا في دار الدنيا على الأعمال الصالحة والله لقد جاءتنا رسول ربنا في دار الدنيا بالحق الثابت الذي لا شك فيه فما توجهنا ولا دلسوا لنا وإنما جاءونا بالحق وقالوا هذا على وجه السرور والغبطة لأن من دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الكلام تليا لا يقصد غير ذلك ولما قالوا هذا الكلام لقد جاءت رسل ربنا بالحق قالوا هذا يريدوا من قبل الله ناداهم الله أمركم من الملائكة بأمر الله أن تركم الجنة أن هذه فيها لجهان زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة وأن لا خففت من الثقيلة أن المفتوحة لم يبطل عملها ويكون اسمها ضمير السكن والجملة بعدها خبرها وأظهر القولين أنها هنا هي التفسيرية ومعنى التفسيرية أن ما بعدها يفسر ما قبلها بنفس النداء الذي ينوب به هو قوله تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وضابط أن التفسيرية التي يكون ما بعدها تفسيرا لما قبلها هي أن يتقدمها ما فيه معنى القول وليس فيه حروف القول عن القاف والواو واللام وقد تقدمها ما فيه معنى القول لأن النداء فيه معنى القول وليس فيه حروف القول فيظهر أنها تفسيرية خلافا لمن زعم انها مخففه من الثقيله. تلكم الجنه، تلك اشاره الى الجنه نظرا الى انها سجود. وقولكم هو حرف خطاب للمخاطبين بانهم جمع كثير. تلكم الجنه التي اريتموها معناه لقيتموها، هي الجنه وطاؤها، وليس المراد به انها مخولة من اموات كميراث الميت كما يزعمه بعضهم، بل المراد به فيها ان الله اعطاهم اياها وادخلهم اياها واباحها لهم، خلافا لمن زعم ان معنى وراثهم لها ان الله جعل لكل نفس منفوسه مسكنا في الجنه ومسكنا في النار، فاذا ادخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، اطلع اهل الجنه على مساكنهم في النار، لانهم كفروا بالله وعصوه لتزداد رقتهم وسرورهم. وعند ذلك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ثم انه يطلع الكفار على منازلهم في الجنه لو انهم امنوا واطاعوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم. وعند ذلك يقول الواحد منهم لو ان الله هداني لكنت من المتقين، قالوا ثم ان الله يعطي منازل اهل النار في الجنه لاهل الجنه، وكان اهل النار اموات لان منزل العذاب الذي هم فيه ميت، لانهم يتمنون الموت فلا يجدونها، وكانهم ورثوها عنهم. وهذا وان جاء به حديث فلا يصلح لتفسير الايه، لان الله قال بما كنتم تعملون ولم يقل اورثتموها من اهل النار، فصرح انه اورثهم اياها بما كانوا يعملون، اي بسبب ما كنتم تعملون في دار الدنيا من طاعه الله. وتمسك المعتزلة بظاهر هذه الايه وامثالها من الايات، فقالوا ان العبد هو الذي خلق طاعه نفسه، خلق عن فعل نفسه بالطاعات واستحق به الجنه لا بفضل من الله جل وعلا، وعلنا الله من مقالته. وهنا يسمع الزمخشري في تفسير هذه الايه لانه معتزلي على من يقول انهم دخلوا الجنه بفضل الله ورحمته، فيقول قال المبطلة انهم دخلوها بفضل الله، والله يقول انهم دخلوها باعمالهم. وعلى جهل من المعتزلة وعدم علم بالسنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الحديث الصحيح انه قال لن يدخل احدكم عمله الجنة. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وعلى الحديث الصحيح أصله به إشكال بينه وبين هذه الآيات التي يستدل بها المعتزلة، فقوله هنا أورثتموها بما كنتم تعملون، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وأمثال ذلك. وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الآيات وما جرى مجراها من الآيات، وأظهر أيدي التوفيق عندنا أن العمل الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا تقدره الله منه، ولا يعمل عملا صالحا إلا إذا وفقه الله إليه وأعانه عليه. فلما كان العمل الصالح الذي هو سبب دخول الجنة لا ينفع إلا إذا تقدره الله، وليس أهلا يتقبله، ولا ينفع إلا إذا وفق الله إليه، وليس أهلا يوفق إليه. صار كل شيء بفضله ورحمته جل وعلا، فما هو الحق وهو الصواب. وهذا معنى قوله ولودوا ان تلكم الجنه ورثتموها بما كنتم تعملون، اي في دار الدنيا من طاعات الله، ودخلتموها بفضل الله ورحمته حيث تقبل منكم تلك الاعمال الصالحه ووفقكم الى فعلها في دار الدنيا، واعانكم عليها برحمته وفضله وتقبلها منكم. ولو لم يوفقكم لها ويعينكم عليها لما قدرتم على فعلها، ولو لم يتقبلها منكم لما نفعتكم ابدا، فكل هذا بفضله ورحمته جل وعلا. نعم.
بسم الله
الرحمن
الرحيم. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وجدتم ما صدقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين بين جل وعلا أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وبين ما يقوله أهل النار في النار من التخاصم ولعن بعضهم لبعض كلما دخلت أمة لعنت أختها يسوع لبعضهم مضاعفة العذاب لبعض وما يقوله أهل الجنة بالحمد لله والثناء عليه للتوفيق والغبطة بالخلود ورس الأحقاد والغلال التي كانت بينهم لما بينا على كله بينا أن أهل الجنة ينادون أهل النار كالموبخين على نوع من التوبيخ والسماتة بهم وأنهم كانوا يكذبون في الدنيا بالنار والجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار وهذا النداء بالعلماء فيه سؤالات هل نادى جميع أهل الجنة جميع أهل النار أو نادى بعضهم بعضا وظاهر القرآن أنه نداء عام وقال بعض العلماء كل ناس من المؤمنين ينادون من كانوا يعرفونهم في الدنيا من الكفار يا أصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فنحن وجدنا ما وعدنا من النعيم حقا فهل وجدتم ما كان يقال لكم من الوعيد بالعذاب حقا ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن هذه كالتي قبلها بقول بأنها تفسيرية أي مخففة من الثقيلة وقد ذكرنا الكلام عليها آنفا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الجنة والنعيم والنعيم المقيم والخلود الأبدي في نعم الله وجدناه حقا من الله وصدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فوجدنا وعد الله بالنعيم والخلود الأبدي في الجنة على ألسنة الرسل وجدناه حقا جهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم من العذاب والنكال ودخول النار هل وجدتموه حقا وهذا سؤال توبيخ وتقرير وشماتة والعياذ بالله قالوا في ذلك وعده الله من العذاب والنكال على ألسنة الرسل حقا ووجدنا أن تكذيبنا به في دار الدنيا كفاءة منا وجناية على أنفسنا وقرأ هذا الحرف على أمة القراء ما عدا علي الكسائي قالوا نعم بفتح النون والعين وقرأه الكسائي وحده قالوا نعم ونعم ونعم لغتان كلاهما تفيد معنى الأخرى على الصواب ونعم لا تكون جوابا إلا لاستفهام مهلك ولا تكون جوابا لاستفهام منفي ولو كانت الآية ألم تجدوا ما وعدكم ربكم حقا بالنفي لما جاز أن يجاب بنعم وإنما يجاب ببلاء هذا هو المعروف لأن المكان الذي تصلح فيه بلاء لا تصلح فيه نعم والمكان الذي تصلح فيه نعم لا تصلح فيه بلاء وبلاء تأتي في اللغة العربية وفي القرآن العظيم بمعنيين لا ثالث لهما أحدهما أن بلاء وتأتي بنفي النفي فهي نقيضة لا لأن لا لنفي الإثبات وبلاء لنقيض النفي فإذا جاء نفي في القرآن ثم جاءت بعده بلاء فإن لا تنفي ذلك النفي ونفي النفي إثبات فيصير ما بعد بلاء إثبات لأنها نفت النفي التي قبلها ونفي النفي إثبات وهذا كثير في القرآن كقوله زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا نفوا البعث بأداة النفي التي هي لن البلاء فنفى الله نفيهم للبعث فثبت البعث ولي قال وربنا تبعهم وكقوله وقال الذين كفروا لا تكون الساعة نفي إتيان الساعة بعرض النفي الذي هو لا قال الله بلى فنفت نفيهم وأثبتت إتيان الساعة ولي قال بعده لتأتينكم وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب المعنى الثاني أن تأتي بلى جوابا لاستفهام المقترنين بالنفي خاصة ولا لاستفهام الإيجابي كقوله ألست بربكم فقالوا بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهكذا ولا يجوز أن يقال بها لا نعم أما إن كان الجواب إن كان السؤال بالإثبات فالجواب بنعم لا ببلى فلو قلت هل جاء شيء فالجواب نعم قد جاء شيء وقلت أليس زيد قد جاء فالجواب بلى لا بنعم وما سمع من كلام العرب في كان نعم بعد الاستفهام المقترن بالنفي الذي هو موضوع بلى فإنه سال يحفظ ولا يقاس عليه وقد سمع في كلام العرب إتيان لفظة نعم في محل بلى في الاستفهام المقترن بالنفي من شواهده قول الشاعر أليس الليل يجمعهم مع أمر وإيانا فلا لنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويعلو النهار كما علاني فالمحل هنا لبلى لا لنعم لأن الاستفهام مقترن بنفي وإنما يحفظ مثل هذا ولا يقاس عليه وقوله قالوا نعم هو حافظ إثبات جواب الاستفهام إثبات معناه وجدنا ما وعدنا ربنا من العذاب الأليم والنكال وجدناه حقا ثم أذن مؤذن بينهم التأذين في لغة العرب الإعلام تقول العرب أذن الرجل إلى أعلم ومن الأذان للصلاة لأنه الإعلام بدخول وقتها ودعاء الناس إليها فقل أعلمتكم على سواء أعلمتكم وأذنه إلى أعلمه ومنه قول الحارث بن حجيزة أذنتنا ببينها أسماء ورب العظيم يمد منه السواء أذن معين أي نادى مناد بصوت عال وأعلم معلم بينهم قرأ هذا الحرف عامة القراء إلا ورسا عن نافع ثم أذن مؤذن بهمزة محققة وقرأه ورس وحده عن نافع ثم أذن مؤذن بالواو بإبدال الهمزة الواو انفرد بهذه القراءة ورس عن نافع عن جميع القراء بينهم اللعنة الله على الظالمين قرأ هذا الحرف نافع وعاصم وقنبل عن ابن سهيل وابو عمر قرأ هؤلاء الثلاثة وواحد وأحد ورأي الرابع والمراد به نافع قرأ هذا الحرف نافع وعاصم وابو عمر والبزي عن ابن سهيل قرأوا كلهم اللعنة الله بتخفيف أن وذم سائل عنه وقرأ الباقين وهم عمزة وارتسائي وابن عامر والبزي عن ابن كثير اما قنبل فقد قرأ معنا في ابن معاصم فالذي قرأ عنا حمزة والكسائي وابن عامر من راوي ابن كثير هو البزي فالحاصل انه قرأه ان لعنة الله بتسديد ان ونصب سائل عنا الكسائي وحمزة وابن عامر والبزي عن ابن كثير وقرأه نافع وعاصم وابو عمر وقنبل عن ابن سهيل اللعنة الله على الكافرين على الظالمين واللعنة في لغة العرب بالعدو والطرد فالرجل اذا كان لا جرائم ولا جرائر يطلبه هؤلاء بدم وهؤلاء بدم ثم ان قومه تبرعوا منه وطردوه هي لا تقاتلهم القبائل التي يطالبونه بالدم الى نفعه وطردوه يسمى رجلا لهنا ومن يقول السماء حوله نفيت به القطع ولعرت به القطع ونفيت عنه مقام زيدك الرجل اللعين فلعنة الله ما مع طرده وإبعاده ثم أذن مؤذن بينهم أين دا مناد وأعلن مؤذن اللعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم في دار الدنيا وكانوا يدعون العبادة في غير موضوعها والعياذ بالله لهم الكفارة وهذا من المثال بالكفار لما اعترفوا بأن الوعيد حق عليهم نادى مناد يدعو عليهم باللعنة والعياذ بالله ويصفهم بالظلم الذي استحقوا به عذاب الله ونكاله ثم قال الذين يصدون عن سبيل الله الذين في محل خفض لأنه لا في الظالمين يصدون عن سبيل الله العرب تستعمل سد استعمالين، تستعملها متعدية إلى المفعول، تقول سد زيد عمرا يسده، ومقدار هذه السد لا غير، ومن هو بسده عن سبيل الله، سده يسده سدا على القياس، لأن فعل المتعدية الثلاثية، لأن كل فعل ثلاثي متعد إلى المفعول، يلقى مقداره إلى فعل بفتح فسكون، وسده خد، ولأن مقدارها السد على القياس، وهذه مضمونة الصادية ليس فيها إلا الضم، تقول سده يسده سدا لا غير، الثانية يستعملون سد لازمة غير متعدية إلى المفعول، تقول كان زيد ذاهبا إلى الشام فقد عنه إلى العراق، أي مال عنه إلى العراق لازمة، ومقدار هذه السدود على غياس وهي الغلبة، وفي مبارقها ضم الصادية وكسرها، تقول سد زيد عن الأمر يقد ويصد، وعليه القراءتان السبعيتان، يا قومك منه يقدون، يا قومك منه يقدون، وصد هنا في هذه الآية هي قد المتعدية المفعول، الذين كفروا الذين يصدون عن سبيل الله، أي يصدون الناس عن سبيل الله، والسبيل الطريق، وإنما أضيفت الطريق إلى الله، لأنها السبيل التي أمر بسلوكها، ووعد بالثواب لمن سلكها، ونهى عن عدم سلوكها، ووعد بالعقاب من لم يسلكها، والسبيل في لغة العرب وفي القرآن هو الكرية والنجد، فمن تهويها في القرآن قل هذه سبيلي يدعو إلى الله، وقوله الذي تستبين سبيل المجرمين على من قرأ سبيل بالرفع تستبين هي سبيل المجرمين، وقد يذكر السبيل فقوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وسبيل الله هي دين الإسلام وطاعة الله التي جاءت بها رسله يدعونها أن يطلبونها وهي السبيل، أما هذه هذه الآية يطلبونها يدا، فهذا مصدر بمعنى الوقت، أي في حادثينها مودة يدعونها مودة سائغة مائلة هي عبادة الأوثان والشركاء والعباد لله، يطلبون هذه السبيل العوجاء التي ليس فيها استقامة، أما القرآن العظيم فسبيله ليس فيها عوج بل هي مستقيمة، كما قال تعالى قرآنا عربيا غير عوج، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فسبيل الله ليس فيها عوج، والسبيل التي يبغيها الكفار يبغونها عوجا، أي مودة ذات عوج عوجا غير مستقيمة، بما تدعو إليه من الكفر بالله والدعاء الشركاء والعباد له، وهذا معنى يبغونها عوجا، وهم بالآخرة كافرون، وهم مع ذلك كافرون بالآخرة جاحدون بها، الآخرة هي الدار الآخرة، وقد بينا مرارا أنها إنما سميت آخرة لأنها ليس بعدها مرحلة أخرى، ويجب على الإنسان على كل إنسان أن ينظر في مراحله وتاريخ مراحله حتى يفهم الآخرة، لأن الله أمره بذلك حيث قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما عند فعلم أيها الإنسان أيها المسلم الذي هو الإنسان أن أول مراحله التراب، بلغ الله تبارك وتعالى بما فكان ذلك التراب طينا، ثم بعد أن صار طينا ونقله الله من طين إلى طين، خمر حتى طينا لا زبا، وتغيرت رحله حتى صار حماء، ثم إنه يبس حتى صار صلصالا، ثم إن الله نفخ فيه الروح وجعله بشرا سويا، خلق منه آدم جعله يا جسد ودم ولحم، ثم إنه خلق من دونه امرأته حواء كما قال خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، قال في الأعراف وجعل منها زوجها، وقال في أول النساء وخلق منها زوجها، وقال في الزمر ثم جعل منها زوجها، وقد خلق حواء من آدم بلا نساء كما نصت عليه هذه الآيات القرآنية، ثم بعد ذلك كان الطريق التناسل أيها الإنسان أن تكون أولا نطفة من مني حقولة مهونة مما الرجل وماء المرأة برحم المرأة، ثم تنتهي ما شاء الله وأنت نطفة، ثم يقلب الله هذه النطفة علقة أي دما جامدا لا تب عليه الماء الحار لم يجد، ثم إن الله يقلب على الدم مضغة أي قطعة لحم كما يقطعه آكل اللحم ليمضغه، ثم إن الله يقلب هذه اللحمة هيس لا عظام يركب بعضها لبعض، يركب فيه المفاصل بعضها لبعض والسلاميات بعضها ببعض والفقار بعضها ببعض، نحن خلقناهم وسددنا أسرهم وإياسنا بدلنا أموالهم ترجيلا، ثم إنه جل وعلا يسكع هيكل هذا العظام يسكع اللحم ويجعل فيه العروق ويفتح فيه العيون ونفسها والآناس ويجعل السديدة في محلها والكلية في محلهما والطحال في محله إلى غير ذلك، ثم ييسر لك طريق الخروج من بطن أمك وهو مكان ضيق كما قال إن السبيل يسارة، ثم يخرجك إلى الدنيا وقد جاوزنا جميع هذه المراحل ونحن في مرحلة خروجه إلى الدنيا، وهذه المرحلة المحطة التي نحن فيها، منا من يسافر منها بسرعة ومنا من ينتهي فيها، منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أول العمر، ويقال لنا اعلموا أن السفر طويل وأن الشقة فادحة وأنه لا محطة يخلو منها الزاد إلا هذه المحطة، فمن لم يتزود من هذه المحطة هلك وانقطع عن القافلة وبقي في بلائم وعز إلى يوم لا ينقطع، فعلينا أن نتزود من هذه المحطة التي هي محل الزاد، إن خير الزاد التقوى، فنقل من الأعمال الصالحات والخطة والشقة أمامنا طويلة والسفر بعيد والسفر لن ينتهي، ثم بعد هذه المحطة ننتقل جميعا إلى محطة القبور وهي محطة المدح لك الإنسان، وسمع بدوي رجلا يقرأ أنهاكم التساهل حتى زرتم المقابر، قال انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى لأن الزائر من شره لا محالة، ثم إن القبر محطة ومرحلة من هذه المراحل إياهم كما هو معروف، ثم يشاء النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق الشفاعة الكبرى منهم والله حتى إذا جاء الناس وسيرى لهم آدم وسيرى لهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليهم، وقال لهم أنا لها، يعني أن الله وعده بذلك في دار الدنيا، حيث قال له عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه بشدة علمه لله وتعلمه لله يعلم أنه لا شفاعة إلا بإذن الله، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا يتجرأ على الشفاعة فرسه بسرعة، وإنما يسجد ويلهم ربه من المحامد ما لم يلهمه أحدا قبله ولا بعده، ولم يزل كذلك حتى يقول له ربه يا محمد صلوات الله وسلامه عليه يرفع رأسك ويسأل صوته ويشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى، ويظهر في ذلك الوقت فضله صلوات الله وسلامه عليه على جميع من في المحشر من الأنبياء والمرسلين، كما ظهر فضله عليهم في دار الدنيا لما عرج به من فوق سبع سماوات واجتمع به في بيت المقدس وصلى بجميعهم دعما من جبريل، كما هو معروف بالأحاديث فهو سيدهم في الدنيا وسيدهم في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه، ثم إلى عين الله بالحساب حسب الناس، ثم إلى أن ترى حسابهم، تفرقوا في ذلك الوقت فرق الاجتماع بعده، وقوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، وقوله يوم تقوم الساعة يومئذ يصدعون، يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وهذا التفرق ملهوب به ذات اليمين إلى الجنة وملهوب به ذات الشمال إلى النار، وقد أوضح الله هذه الأشتات. وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولهذه الحكمة جاءت الجملة الانفرادية بين المبتدأ والخبر، لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، وما تفعله في ساعة لا يرهقها فيه ضيق وعناء شديد. ثم جاء بالخبر أولئك أصحاب الجنة، أولئك المبتدأ وأصحاب خبره، والمبتدأ وخبره خبر المبتدأ الأول الذي هو الموصول بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون خلودا أبديا لا يبغون عنها حولا عطاء غير مجهول، فإن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا يمرضون ولا يسلمون ولا يزول عنهم النعيم، بل هم في سرور ونعيم دائم، يتمتعون بأنواع المآكل والمشارب والمفارس والمناكل إلى غير ذلك مما بينه الله في آيات كثيرة. وقد قدمنا أن الجنة في لغة العرب البستان، لأن أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه، وجاء في القرآن إطلاق الجنة على البستان فقوله إنا بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة، وهي قصة بستان معروف في أطراف اليمن، وما يأتي في تفسير سورة القلم إن شاء الله. وكقوله جل وعلا فدخل جنته وظالم لنفسه لا غير ذلك من الآيات. وبالإطلاق العرب الجنة على البستان كما قدرنا قول الظهور كأن عيني في غرب المقتلة من النوابخ تسقي جنة سحقا يعني بقوله جنة بستان نخل وقوله سحقا جمع سحق يستحق النخلة الطويلة. أما الجنة في اصطلاح الشعر هي دار الكرامة التي أعد الله لعباده المؤمنين وهي شجرة مثمرة ونهار مضطرب وغرفة عالية وزوجة حسناء ورضا لا سخط بعده. المؤمنون فيها ينظرون إلى وجه الله الكريم كما جاء في آيات وأحاديث صحيحة كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وعلى معنى قوله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن أعظم السرور الخلود لأن من أعظم لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص الليلات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه. فترى الإنسان في سرور متمتعا بنسائه الحسان وماله ونعيمه وليته في الدنيا فإذا خطر على قلبه أنه يموت وتنكح نساؤه بعده وتقسم أمواله فكدرت عليه تلك الليالي وبقي مهموما. ولها كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما تتم به الليلة في الدنيا. ولها قال الله هم فيها خالدون لا يزولون عنها أبدا فلا تورث ديارهم من بعدهم ولا تنكح نساؤهم من بعدهم ولا يصير ما عندهم من النعيم لأحد بعدهم هم خالدون في وارث النعيم. وقد صدق من قال أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. فالسرور إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار عليه غما. وقد أوضح على بعض الشعراء فقال أحب ليالي الهجر لا فرحا بها حتى الدهر يأتي بعدها بإيصالي وأدرج أيام الإيصالي لأنني أرى كل وصل معقدا بزوالي. فالفترة في الزوال تسجل الليلات الحاضرة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يكثروا من مثل الموت ويقال للموت هذه الليلات لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها ولأنه يقطعها. ولذا قال هم فيها خالدون لا يزول عنهم ذلك النعيم حتى تتصدر غبطتهم به بزواله.
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أريدوا أن تدخلوا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
ونزعنا ما في صدورهم من غل لما كان أهل الدنيا على مصادقتهم والقرابات بينهم يكون بينهم الغل والغش والبغضاء والحسد. بين الله أن أهل الجنة سالمون من هذا الداء الذي يصاب به أهل الدنيا. ونزعنا صيغة الجمع للتعظيم والله جل وعلا هو الذي نزع ما في صدورهم أي صدور عبادنا المؤمنين الذين هم أصحاب الجنة. نزعنا جميع ما في صدورهم من غل. اختلفت عبارات العلماء في الغل إلى معان متقاربة والظاهر أنه يشملها كلها. فبعضهم يقول الغل الحقد الكامل وبعضهم يقول هو البغض وبعضهم يقول هو الحسد والكراهية وهو يشمل ذلك كله، لأن الإنسان قد يكون له في قلبه للآخر حقد كامل وحسد وبغض، يكون هذا بين الآدميين. فالله جل وعلا يوم القيامة ينفع من صدور المؤمنين في الجنة جميع الأحقاد، ولا يكون هنالك أحد يدير حقدا لأخيه ولا بغضا ولا حسدا ولا غشا، بل ليس بينهم إلا التواد الكامل والتعاطف والتناصح، يحب بعضهم بعضا. ومن آثار ذلك أن منازلهم متفاوتة، يملأ بعضهم منازل بعض فوقه كما ننظر النجم في السماء، ومع هذا لا يحسده على ارتفاع منزلته عليه، بل هو يحبه ولا يضمر له في ذلك حسدا ولا غلا. وذكر غير واحد عن عثمان بن عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: ارجو ان اكون انا وعثمان وطلحه والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. وكره عن علي رضي الله عنه غير واحد قتادته وغيره، وكثير من طرقه فيها انقطاع، والله اعلم بصحته اليه، ولكنه مشهور فائد على ألسنة المفسرين والعلماء، والله أعلم بصحته عنه. ولا شك أنهم إن كان بينهم في الدنيا شيء، لأن علي والزبير قاتلا، لأن طلحة والزبير قبل من قاتل علي رضي الله عنه يوم الجمل، وبعضهم يزعم أنه كان بينه وبين عثمان بن عفان بعد الشيء، مع أن الذي يظهر أن علي وعثمان لم يكن أحدهما يضمر بالآخر إلا الطيب. وكان تسليم الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع فيها أعظم من قدرت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن كثيرا من الناس كانوا يتهمون علي رضي الله عنه بما هو بريء منه، أن له ضلعا في قتل عثمان، وأنه كان يقول له الوليد ابن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان من أمي يعرض بعلي: بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناهبه، بني هاشم كيف التعاقد بيننا وعند علي سيفه وحرائبه. وكانوا يظنون بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أنه مقصر في القواد من قتلة عثمان، وأنه قادر على أن يقتلهم وأنه مقصر. فلما سلم الحسن رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان مسبقا لحديث جده: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمتي، فصار الأمر كله إلى معاوية وهو ولي الدم الذي كان يطالب به في أهل الشام، وكان امتناعه من بيعة علي لا يعلله إلا أنه يمكن من قتلة عثمان فيقتلهم قصاصا ثم يبايع عليا. فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له منافع أبدا، واجتمعت عليه كلمة المسلمين وصار واليا على جميع المسلمين لا منافع له. لما سلمه الحسن الخلافة رضي الله عنه لم يستطع معاوية أن يقتل واحدا كائنا ما كان ممن قتل عثمان رضي الله عنه، فتبينت بذلك براءة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه مما كانوا يتهمون به. فصار في تسليم الحسن الخلافة لمعاوية أعوام منقبة بعلي رضي الله عنه وأعوام براءة مما كان يتهم به من لا يعلم ولا يقدر فضله رضي الله عنه. وقوله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم، قال بعض العلماء: الله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخل الجنة، وقال بعض العلماء: ينشئه من نشأة جديدة على فطرة سليمة خالية من الأحقاد. وظاهر الآية أنهم يوم القيامة يبعثون وهو موجود فيهم، إلا أن الله يسله وينزعه منهم، بدليل قوله: ونزعنا ما في صدورهم من علم. وقد قال في سورة الحجر: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذا من أعوام كمال الليلات حيث يكون الإنسان خالدا مخلدا وحيث يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم ليس بين اثنين منهم سحناء ولا عداوة ولا حقد ولا حسد ولا مخاصمة وكل هذا من كمال النعيم. وقوله تجري من تحتهم الأنهار أعرضه بعضهم حالا وبعضهم منع إتيان الحال هنا لأنه قال نزعنا زائلها لا دخل له في الجهلة فلا يمكن أن تكون حالا وبعضهم يقول يصح أن تكون حالا فعلى أن الجملة حالية فلا إشكال وعلى امتناع الحالية فيها كما زعمه بعض علماء العربية فهو كلام آخر مستأنف مما يعطيهم الله تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت قصورهم وغرفهم العالية تجري من تحتها الأنهار سائلة. يقول بعض العلماء أنهار الجنة تجري في غير أخدود ويذكرون أن المؤمن في غرفته العالية قد يسير إلى النهر تحته فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته كما يأتي في تفسير قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ولا غرابة بارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض لأنه يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب لأنك أيام البلح تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحيق فإذا ضغطت على البلحة بدرسك طهر منها الماء وهذا الماء إنما أخذته من عروقها فصعد من ثرى الأرض ومن عروق النخلة وطلع مع هذا الجزء القوي الخشن طلع معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي بقدرته فمن فعل هذا فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف المؤمنين العالية يعني إلى نهار مختلفة الألوان والأشكال كما قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهذا معنى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تارة يفرد الجنة نظرا إلى أنها اسم جنس وتارة يجمعها والنعيم وقيل النعيم أضافها إلى النعيم لأنهم يتنعمون فيها بجميع الليالي وتظهر على وجوههم نظرة النعيم فهم في غاية النعيم والنعيم ضد البؤس فهم في نعمة دائمة ظاهرة آثارها على أبدانهم بنظرة وجمال وسرور وهبطة لا يسيبون ولا يهرمون ولا يمرضون فلذا قال في جنات النعيم وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا بين الله أنه لما أدخل أهل الجنة الجنة حمد الله وعلى نعمه وذلك ذكره عنهم في مواضع كثيرة فقوله عنهم أنهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال عنهم هنا أنهم حمدوه أيضا فقالوا الحمد لله الحمد معناه كل ثناء جليل ذلك لله جل وعلا لأنه يستحقه لكن ولأنه يستحقه علينا بما أنعم علينا حيث أدخلنا على النعيم الخالد الذي لا يزول. الحمد لله الذي هدانا لهذا أي اختقنا للطريق التي ينال بها هذا الثواب العظيم وهي الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار الدنيا وهدانا إلى الإيمان به واتباع رسله حتى منا بذلك العمل الصالح وهذا الجزاء المقيم والنعيم العظيم الذي هدانا لهذا. ثم قالوا وما كنا لنهتدي هذه اللام والتي تسمى في النحو بلام الجحود وهي تؤكد النفي تؤكد نفي هدايتهم لولا أن الله هداهم وتسمى لام الجحود ولا تكون إلا بعد كون المنفي نحو ما كان ولم يكن والفعل منصوب بعد هذه المضمرة وما كنا لنهتدي إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها لولا أن هدانا الله والمقدار المنسبك من أن وصلتها ذو محل رهن بأن ما بعد ليلى مبتدأ خبره محذوف غالبا والمعنى ليلى هداية الله موجودة ولما منا على الجزاء ولما عدونا إلى هذا العمل الذي هذا جزاؤه. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا الثاني أهل بن عامر وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقرأه ابن عامر وحده ما كنا لنهتدي بلا واو والمصاحف التي أرسلت إلى السام ليس فيها الواو وإنما فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو. وهما قراءتان سبعيتان ولغتان فصيحتان ولأجلها والاختلاف بزيادة حرف في بعض القراءات الصحيحة وحذفه من القراءات الأخرى كان ذلك سبب تعدد نسخ المصحف العثماني. تعدد نسخه لتكون نسخة فيها الواو ونسخة الواو فيها. فبعض المصاحف التي أرسلت إلى الشام ليس فيها الواو وإننا فيها ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو. وهي قراءة الثاني هو ابن عامر وهذا معنى قوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قالوا على سبيل الفرح والغبطة والسرور لقد جاءت رسول ربنا بالحق والله لقد جاءتنا رسول ربنا في دار الدنيا بالحق لأن العمل الصالح الذي أمرتنا به والجزاء الذي وعدتنا أننا له هذا هو قد تحقق لنا ودخلنا الجنة التي كانوا يعرضوننا في دار الدنيا على الأعمال الصالحة والله لقد جاءتنا رسول ربنا في دار الدنيا بالحق الثابت الذي لا شك فيه فما تولينا ولا دلسوا لنا وإنما جاءونا بالحق. وقالوا هذا على وجه السرور والعبطة لأن من دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الكلام تليا لا يقصد غير ذلك. ولما قالوا هذا الكلام لقد جاءت رسول ربنا بالحق قالوا هذا يلودوا يلودوا من قبل الله ناداهم الله أو ملك من الملائكة بأمر الله أن تركم الجنة أن هذه فيها لجهان. زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة وأن لا خففت من الثقيلة أن المفتوحة لم يبطل عملها ويكون اسمها ضمير الأسكان والجملة بعدها خبرها. وأظهر القولين أنها هنا هي التفسيرية ومعنى التفسيرية أن ما بعدها يفسر ما قبلها فنفس النداء الذي ينادي به هو قوله تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وضابط أن التفسيرية التي يكون ما بعدها تفسيرا لما قبلها هي أن يتقدمها ما فيه معنى القول وليس فيه حروف القول عن القاف والواو واللام. وقد تقدمها ما فيه معنى القول لأن النداء فيه معنى القول وليس فيه حروف القول فيظهر أنها تفسيرية خلافا لمن زعم أنها مخففة من الثقيلة. تلكم الجنة تلك إشارة إلى الجنة نظرا إلى أنها اسم جنس. وقولكم هو حرف خطاب للمخاطبين لأنهم جمع كبير. تلكم الجنة التي أورثتموها معناه لقيتموها هي الجنة وقاؤها وليس المراد به أنها مأخوذة من أموات كميراث الميت كما يظلمه بعضهم بل المراد به يراثها أن الله أعطاهم إياها وأدخلهم إياها وأباحها لهم خلافا لمن زعم أن معنى يراثهم لها أن الله جعل لكل نفس منفوسة مسكنا في الجنة ومسكنا في النار. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لأنهم كفروا بالله وعصوه لتزداد غبطتهم وسرورهم. وإن ذلك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إنه يطلع الكفار على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا وأطاعوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم. وعند ذلك يقول الواحد منهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قالوا ثم إن الله يعطي منازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة وكأن أهل النار أموات لأن منزل العذاب الذي هم فيه ميت لأنهم يتمنون الموت فلا يجدونها وكأنهم ورثوها عنهم. وهذا وإن جاء به حديث فلا يصلح لتفسير الآية لأن الله قال بما كنتم تعملون ولم يقل ورثوها من أهل النار فصرح أنه أورثهم إياها بما كانوا يعملون أي بسبب ما كنتم تعملون في دار الدنيا من طاعة الله. وتمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية وأمثالها من الآيات فقالوا إن العبد هو الذي خلق طاعة نفسه خلق عن فعل نفسه في الطاعات واستحق به الجنة لا بفضل من الله جل وعلا. وأعلن الله من مقالتهم. وهنا يسمع الزمخشري في تفسير هذه الآية لأنه معتزل على من يقول إنهم دخلوا الجنة بفضل الله ورحمته فيقول قال المبطلة إنهم دخلوها بفضل الله والله يقول إنهم دخلوها بأعمالهم. وعلى جهل من المعتزلة وعدم علم بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وعلى الحديث الصحيح أقله به إفساد بينه وبين هذه الآيات التي يستدل بها المعتزلة فقوله هنا ورثوها بما كنتم تعملون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وأمثال ذلك. وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الآيات وما جرى مجراها من الآيات. وأظهر أوجه التوفيق عندنا أن العمل الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا تقبله الله منه ولا يعمل عملا صالحا إلا إذا وفقه الله إليه وأعانه عليه. فلما كان العمل الصالح الذي هو سبب دخول الجنة لا ينفع إلا إذا تقبله الله وليس أهلا يتقبله ولا ينفع إلا إذا وفق الله إليه وليس أهلا يوفق إليه. صار كل شيء بفضله ورحمته جل وعلا فما هو الحق وهو الصواب. وهذا معنى قوله ولهدوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون أي في دار الدنيا من طاعات الله ودخلتموها بفضل الله ورحمته حيث تقبل منكم تلك الأعمال الصالحة ووفقكم إلى فعلها في دار الدنيا وأعانكم عليها برحمته وفضله وتقبلها منكم. ولو لم يوفقكم لها ويعينكم عليها لما قدرتم على فعلها ولو لم يتقبلها منكم لما نفعتكم أبدا فكل هذا بفضله ورحمته جل وعلا. نعم.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. بين جل وعلا أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وبين ما يقوله أهل النار في النار من التخاصم ولعن بعضهم لبعض كلما دخلت أمة لعنت أختها وسؤال بعضهم مضاعفة العذاب لبعض. وما يقوله أهل الجنة والحمد لله والثناء عليه للتوفيق والغبطة بالخلود ورث الأحقاد والغلال التي كانت بينهم لما بين على كله بين أن أهل الجنة ينادون أهل النار كالموبخين على نوع من التوبيخ والسماتة بهم لأنهم كانوا يكذبون في الدنيا بالنار والجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. وهذا النداء بالعلماء فيه سؤالات، هل نادى جميع أهل الجنة جميع أهل النار أو نادى بعضهم بعضا؟ وظاهر القرآن أنه نداء عام، وقال بعض العلماء كل ناس من المؤمنين ينادون من كانوا يعرفونهم في الدنيا من الكفار، يا أصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فنحن وجدنا ما وعدنا من النعيم حقا. فهل وجدتم ما كان يقال لكم من الوعيد بالعذاب حقا؟ ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن هذه كالتي قبلها، بقوله بأنها تفسيرية أي مخففة من الثقيلة، وقد ذكرنا الكلام عليها آنفا. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الجنة والنعيم والنعيم المقيم والخلود الأبدي في نعم الله، وجدناه حقا من الله وصدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فوجدنا وعد الله بالنعيم والخلود الأبدي في الجنة على ألسنة الرسل، وجدناه حقا. جهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم من العذاب والنكال ودخول النار، هل وجدتموه حقا؟ وهذا سؤال توبيخ وتقرير وشماتة والعياذ بالله. قالوا في ذلك وعده الله من العذاب والنكال على ألسنة الرسل حقا، ووجدنا أن تكليبنا به في دار الدنيا كفاءة منا وجناية على أنفسنا. وقرأ هذا الحرف على أمة القراء ما عدا علي الكسائي، قالوا نعم بفتح النون والعين. وقرأه الكسائي وحده، قالوا نعم ونعم ونعم لغتان كلاهما تفيد معنى الأخرى على الصواب. ونعم لا تكون جوابا إلا لاستفهام يهبك، فلا تكون جوابا لاستفهام منفي. فلو كانت الآية ألم تجدوا ما وعدكم ربكم حقا بالنفي لما جاز أن يجاب بنعم، وإنما يجاب ببلى. هذا هو المعروف، لأن المكان الذي تصلح فيه بلى لا تصلح فيه نعم، والمكان الذي تصلح فيه نعم لا تصلح فيه بلى. وبلى تأتي في اللغة العربية وفي القرآن العظيم بمعنيين لا ثالث لهما، أحدهما أن بلى تأتي نفي النفي فهي نقيضة لا، لأن لا لنفي الإثبات وبلى لنقيض النفي. فإذا جاء نفي في القرآن ثم جاءت بعده بلى فإن لا تنفي ذلك النفي، ونفي النفي إثبات فيكون ما بعد بلى إثبات، لأنها نفت النفي التي قبلها ونفي النفي إثبات. وهذا كثير في القرآن كقوله زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا، نفوا البعث بأداة النفي التي هي لم البلاء، فنفى الله نفيهم للبعث فثبت البعث. ولذا قال وربي لتبعثن، وكقوله وقال الذين كفروا لا تكون الساعة، نفوا اتيان الساعة بحرف النفي الذي هو لا، قال الله بلى فنفت نفيهم وأثبتت اتيان الساعة. ولذا قال بعده لتأتينكم، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. المعنى الثاني أن تأتي بلى جوابا لاستفهام المقترنين بالنفي خاصة ولا لاستفهام الإيجابي، كقوله ألست لربكم؟ فقالوا بلى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وهكذا ولا يجوز أن يقال في هذا نعم. أما إن كان الجواب إن كان السؤال بالإثبات فالجواب بنعم لا ببلى. فلو قلت هل جاء زيد؟ فالجواب نعم قد جاء زيد. وقلت أليس زيد قد جاء؟ فالجواب بلى لا بنعم. وما سمع من كلام العرب في كان نعم بعد الاستفهام المقترن بالنفي الذي هو موضع بلى فإنه سال يحفظ ولا يقاس عليه. وقد سمع في كلام العرب إتيان لفظة نعم في محل بلى في الاستفهام المقترن بالنفي، من شواهده قول الشاعر أليس الليل يجمعهم مع أمر وإيانا فلاك لنا تداني نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلو النهار كما علاني. في المحل هنا لبلى لا لنعم، لأن الاستفهام مقترن بنفي وإنما يحفظ مثل هذا ولا يقاس عليه. وقوله قالوا نعم هو حافظ إثبات جواب الاستفهام إثبات معناه وجدنا ما وعدنا ربنا من العذاب الأليم والمثال وجدناه حقا. ثم أذن مؤذن بينهم التأذين في لغة العرب الإعلام تقول العرب أذن الرجل هو أعلم ومنه الأذان بالصلاة لأنه الإعلام بدخول وقتها ودعاء الناس إليها. فقل أعلمتكم على سواء أعلمتكم وأذنه هو أعلمه. ومنه قول الحارث بن حليفة أذنتنا بدونها أسماء وربها يمد منه السواء أذن مؤذن أي نادى مناد بصوت عال وأعلم معلم بينهم. قرأ هذا الحرف عامة القراء إلا ورسا عن نافع ثم أذن مؤذن بهمزة محققة وقرأه ورس وحده عن نافع ثم أذن مؤذن بالواو بإبدال الهمزة الواو انفرد بهذه القراءة ورس عن نافع عن جميع القراء بينهم اللعنة الله على الظالمين. قرأ هذا الحرف نافع وعاقم وقنبل عن عبد الكهول وابو عمر قرأ هؤلاء الثلاثة وواحد واحد وراي الرابع والمراد به نافع. قرأ هذا الحرف نافع وعاقم وابو عمر والجزي عن عبد الكهول قرأوا كلهم اللعنة الله بتخفيف ان وضم سائل عنه. وقرأ الباقين وهم عمزة وارتسائي وابن عامر والجزي عن ابن كثير. أما قنبل فقد قرأ معنا في ابن معاكم فالذي قرأ عنا حمزة والكسائي وابن عامر من راوي ابن كثير هو الجزي فالحاصل أنه قرأه أن لعنة الله بتشديد أن ونقب سائل عنه الكسائي وحمزة وابن عامر والجزي عن ابن كثير. وقرأه نافع وعاصم وابو عمر وقنبل عن عبد الكهيل اللعنة الله على الكافرين على الظالمين واللعنة في لغة العرب بالعاد والطرد. فالرجل اذا كان لا جرائم ولا جرائر يطلبه هؤلاء بدم وهؤلاء بدم ثم ان قومه تبرعوا منه وطردوه لئلا تقاتلهم القبائل التي يطالبونه بالدم اذا نفوه وطردوه. يسمى رجل الله هنا ومن قول السماح ويله نفيت به القطع ونعرت به القطع ونفيت عنه مقام زيدك الرجل اللعين. فلعنة الله معنى عطرده وإبعاده. ثم أذن مؤذن بينهم أي نادى مناد وأعلن معلم اللعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم في دار الدنيا وكانوا يدعون العبادة في غير موضعها والعياذ بالله وهم الكفرة. وهذا من المطالب الكفار لما اعترفوا بأن الوعيد حق عليهم نادى مناد يدعو عليهم باللعنة والعياذ بالله ويصفهم بالظلم الذي استحقوا به عذاب الله ونكاله. ثم قال الذين يصدون عن سبيل الله الذين في محل خفض لأنه رأس الظالمين يصدون عن سبيل الله. العرب تستعمل سدة استعمالهم تستعملها متعدية إلى المفعول تقول سد زيد عمرا يصده ومصدرها أنه السد لا غير ومن هو بسدهم عن سبيل الله سده وسده سدا على القياس لأن فعل المتعدية الثلاثية لأن كل فعل ثلاثي متعدي للمفعول ينقص مصدره إلى فعل بفتح فتكون فصده خدا ولأن مصدرها السد على القياس. وهذه مضمونة الصادية ليس فيها إلا الضم تقول سده وسده سدا لا غير. الثانية يستعملون سد لازمة غير متعديته للمفعول تقول كان زيد ذاهبا الى الشام فقد عنه الى العراق اي مال عنه الى العراق لازما ومقدر هذه السدود على الغياس وهي الغلبه وفي مبارغها ضم الصاد وكسرها. يقول صد زيد عن الامر يقد ويصد وعليه القراءتان السبعيتان يا قومك منه يقدون يا قومك منه يصدون. وصد هنا في هذه الايه هي صد المتعديه للمفعول الذين كفروا الذين يصدون عن سبيل الله أي يصدون الناس عن سبيل الله والسبيل الطريق وإنما أضيفت الطريق إلى الله لأنها السبيل التي أمر بسلوكها ووعد بالثواب لمن سلكها ونهى عن عدم سلوكها ووعد بالعقاب من لم يسلكها. والسبيل في لغة العرب وفي القرآن تذكر وتونس فمن تهوي في هذا القران قل هذه سبيلي يدعو الى الله وقوله الذي تستدون سبيل المجرمين على من قرا سبيل الرهب تستدون هي سبيل المجرمين وقد يذكر السبيل فقوله وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وسبيل الله هي دين الاسلام وطاعه الله التي جاءت بها رسله يدعونها أن يطلبونها وهي السبيل انها هذه هذه الايه يطلبونها يدا وهذا مصدر بمعنى الوقت اي في حادثينها موجه يدعونها موجه فارغه مائله هي عباده الاوثان والشركاء والعباد لله يطلبون هذه السبيل العوجاء التي ليس فيها استقامه اما القران العظيم فسبيله ليس فيها عوج بل هي مستقيمه كما قال تعالى قرانا عربيا غير عوج وقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فسبيل الله ليس فيها عوج والسبيل التي يبغيها الكفار يبغونها عوجا اي موجه ذات عوج عوجا غير مستقيمه بما تدعو اليه من الكفر بالله ودعاء الشركاء والعباد له وهذا معنى يبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون وهم مع ذلك كافرون بالاخره جاحدون بها الاخره هي الدار الاخره وقد بينا مرارا انها انما سميت اخره لانها ليس بعدها مرحله اخرى ويجب على الانسان على كل انسان ان ينظر في مراحله وتاريخ مراحله حتى يفهم الاخره لان الله امره بذلك حيث قال فلينظر الانسان مما خلق خلق مما عند فاعلم ايها الانسان ايها المسلم الذي هو الانسان ان اول مراحله التراب بلغ الله تبارك وتعالى بما فكان ذلك التراب طينا ثم بعد ان صار طينا ونقله الله من طير الى طير خمر حتى طينا لا سدى وتغيرت روحه حتى صار حماء ثم انه يبس حتى صار صلصالا ثم ان الله نفخ فيه الروح وجعله بشرا سويا خلق منه ادم جعله يا جسد ودم ولحم ثم انه خلق من دلائه امراته حواء كما قال خلق كل نفس واحدة وخلق منها زوجها قال في الأعراف وجعل منها زوجها وقال في أول النساء وخلق منها زوجها وقال في الزمر ثم جعل منها زوجها وقد خلق حواء من آدم بلا نساء كما نصت عليه هذه الآيات القرآنية ثم بعد ذلك كان الطريق التناسل أيها الإنسان أن تكون أولا نطفة من نمي حقيرة مهونة مما الرجل وماء المرأة برحم المرأة ثم تنفذ ما شاء الله وانت نطفه ثم يقلب الله هذه النطفه علقه اي دما جامدا يواكب عليه الماء الحار لم يجد ثم ان الله يقلب على الدم مضاه اي قطعه لحم كما يقطعه اكل اللحم لينضره ثم ان الله يقلب هذه اللحمه هيس لا عظام يركب بعضها لبعض يركب فيه المفاقين بعضها لبعض والسلاميات بعضها لبعض والفقار بعضها لبعض نحن خلقناهم وسددنا اكرهم وإياكنا بدلنا أموالهم تبديلا ثم إنه جل وعلا يسكع هيك لها العظام يسكع اللحم ويجعل فيه العروق ويفتح فيه العيون ونفسها والآناس ويجعل السديد في محلها والكليتين في محلهما والطحال في محله إلى غير ذلك ثم ييسر لك طريق الخروج من بطن أمك وهو مكان ضيق كما قال إن السبيل يساره ثم يخرجك إلى الدنيا وقد جاوزنا جميع هذه المراحل ونحن في مرحلة خروجه من الدنيا وهذه المرحلة المحطة التي نحن فيها منا من يسافر منها بسرعة ومنا من يمتد فيها منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أول العمر ويقال لنا اعلموا أن السفر طويل وأن الشقة فادحة وأنه لا محطة يؤخذ منها الزاد إلا هذه المحطة فمن لم يتزود من هذه المحطة هلك وانقطع عن القافلة وبقي في بلاء وغيظ إلى يوم لا ينقطع فعلينا أن نتزود من هذه المحطة التي هي محل الزاد إن خير الزاد التقوى ونقل من الأعمال الصالحات والشقة أمامنا طويلة والسفر بعيد والسفر لم ينتهي ثم بعد هذه المحطة ننتقل جميعا إلى محطة القبور وهي محطة من رحلة الإنسان وسمع بدوي رجلا يقرأ ألا أكم التساهر حتى شرتم المقابر قال انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى لأن الزائر من شريف لا محالة ثم إن القبر محطة ومرحلة من هذه المراحل إياهم كما هو معروف
مما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق الشفاعة الكبرى منهم والله حتى إذا جاء الناس واعتذر لهم آدم واعتذر لهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليهم وقال لهم أنا لها يعني أن الله وعده بذلك في دار الدنيا حيث قال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ولكنه صلوات الله وسلامه عليه بشدة علمه لله وتعلمه لله يعلم أنه لا شفاعة إلا بإذن الله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه فلا يتجرأ على الشفاعة فرسه بسرعة وإنما يسجد ولهم ربه من المحامد ما لم يهمه أحدا قبله ولا بعده ولم يزل كذلك حتى يقول له ربه يا محمد صلوات الله وسلامه عليه يرفع رأسك ويسأل صوته ويشفع تشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى ويظهر في ذلك الوقت فضله صلوات الله وسلامه عليه على جميع من في المحسنين والأنبياء والمرسلين كما ظهر فضله عليهم في دار الدنيا لما عرج به من فوق سبع سماوات والتمع به في بيت المقدس وصلى بجميعهم دعما من جبريل كما هو معروف بالاحاديث فهو سيدهم في الدنيا وسيدهم في الاخره صلوات الله وسلامه عليه ثم الى عين الله بالحساب حسب الناس ثم الى انتهى حسابهم تفرقوا في ذلك الوقت فرق الاجتماع بعده وقوله تعالى يومئذ يصدر الناس اشتاتا وقوله يوم تقوم الساعه يومئذ يصدعون وما تقوم الساعة يوم إذن يتفرقون وهذا التفرق ملهوب به لا تلينون إلى الجنة وملهوب به لا تشتنابه إلى النار وقد أوضح الله هذه الأشكال